بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
نعم، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار وأعد الجنة دارا لأهل طاعته وتوحيده وعبادته، وأعد النار دارا لمن عصاه وكفر به واتخذ معه الشركاء والأنداد. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. خلق الجنة أوجدها بعد أن لم تكن وأعدها، أي هذا دليل على وجودها الآن وأنها مخلوقة ومعدة وفيها النعيم الذي أعده الله عز وجل نزلا لأهلها، كما قال الله تعالى: وعدت للمتقين، فهي موجودة الآن ومعدة ومهيئة. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود الجنة وأنها مخلوقة وأن الله تبارك وتعالى أعدها دارا لأوليائه وعباده المؤمنين. قال: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. أكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه تبارك وتعالى بأبصارها. وهذا النظر الذي يكون من أهل الجنة إلى الله تبارك وتعالى خالقهم سبحانه هو أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. فالنظر إلى الله تبارك وتعالى هو أكمل النعيم وأعظمه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: وهي التي أهبط منها آدم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وهذا في أصح أقوال أهل العلم في هل الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة هي الجنة التي أخرج منها آدم وأهبط منها، أم جنة أخرى. وابن القيم رحمه الله عرض ما قيل في هذه المسألة في كتابه إحادي الأرواح، وذكر أقوال أهل العلم والشواهد والدلائل على ذلك. وقال في نونيته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، فإنها منازلك الأولى. فهو يختار هنا أن جنات عدن هي المنازل الأولى، أي التي أهبط منها آدم عليه السلام. قال وهي التي أهبط منها آدم أو أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. خليفته إلى أرضه مأخوذ من قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، فهو خليفة في الأرض، والناس يخلف بعضهم بعضا في الأرض، يذهب أقوام ويخلفهم آخرين إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة فيقوم الناس أو فيبعث الناس قياما لرب العالمين. قال بما سبق في سابق علمه، أي أن هذا الخروج الذي حصل لآدم من الجنة بسبب الخطأ الذي كان منه والمعصية الذي وقع فيها وعصى آدم ربه فغوى، أمر مضى في سابق علم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء بما كان وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وهذا فيه أن النار مخلوقة وأنها معدة، أي هيئ فيها العذاب، فأعدها دار خلود لمن كفر به، وهذا فيه أن الكفار مخلدون في نار جهنم أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وليس الأمر هذا فقط لا يخفف عنهم العذاب، بل إن العذاب عليهم يزيد، ليس هناك تخفيف بل هناك زيادة، كما قال الله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال هذه آية أشد آية على الكفار أهل النار، لأنهم يتطلعون إلى أن يخرجوا منها إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، ويتطلعون إلى أن يخفف عنهم العذاب، ويتطلعون إلى أن يكونوا ترابا يتمنون ذلك، ثم يأتيهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي ليس لكم في النار إلا زيادة العذاب. قال لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. النار دار خلود لهؤلاء للكفرة الملحدين، الكفرة بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبشرعه، والملحدين في آياته وكتبه ورسله، والإلحاد هو الميل. قال الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، الإلحاد هو الميل والعدول، والملحد هو المائل عن الحق، الملحد هو المائل عن الحق إلى الباطل والضلال. يلحدون في آياته أي يميلون عنها وعما جاءت به رسل الله وما جاء في كتب الله. قال وجعلهم محجوبين عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكفار محجوبين عن رؤية الله تبارك وتعالى، وحجبهم عن الرؤية لكفرهم دليل على ثبوت الرؤية لأهل الإيمان لإيمانهم، ومن نفى الرؤية لأهل الإيمان سوى بين الكفار والمؤمنين في هذا الأمر، بحيث جعلهم كلهم محجوبين عن رؤية الله، وجعل قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون شامل للمؤمن والكافر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
نعم. ثم ذكر رحمه الله ما يكون يوم القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حفاة عراة غرلا بهما كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد فيهم الأمر ويعظم الخطب، فيأتون أنبياء الله ويطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في أن يجيء أو يبدأ بالحساب والمجازات، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ويذهبون إلى نوح فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، ويذهبون إلى عيسى فيعتذر، ويذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يذهب ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويناجي الله سبحانه وتعالى، ويفتح الله عليه بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وحينئذ يجيء الرب تبارك وتعالى كما قال المصنف رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال يجيء يوم القيامة، أي هو سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل يجيء للفصل في القضاء والحكم بين العباد، وأيضا يجيء الملائكة ويطوقون الخلائق صفوفا من بعد صفوف صفا صفا، فيجيء الرب ويجيء أيضا الملائكة ويحيط الملائكة بالناس من جميع الجهات صفوفا، لعرض الأمم وحسابها ومجازاتها وعقوبتها، أي لعرض الأمم على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيعرضون على الله سبحانه، وعرضوا على ربك صفا، فيعرضون على الله من أجل المجازات والمحاسبة والمعاقبة، وتوضع الموازين لوزن الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يوضع ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، يعني يؤتى كل واحد منهم في ذلك اليوم صحيفته بأعماله، أي بحسب أعماله، فإن كانت أعماله صالحة ومشتملة على طاعات زاكية فإنه يعطى كتابه باليمين، ومن كان بخلاف ذلك أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره. هذا معنى قول المصنف ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، أي بحسب الأعمال، فمنهم من يعطى كتابه بيمينه ومنهم من يعطى كتابه بشماله، وذلك بحسب الأعمال التي قدموها في هذه الحياة، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. أيضا في الآية الأخرى قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فالآية تدل على أن الناس يكونون يوم القيامة قسمين: قسم يؤتى كتابه باليمين، وقسم يؤتى كتابه بالشمال من وراء الظهر، وذلك بحسب الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم.
قال وأن الصراط حق من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، والصراط صراط حسي حقيقي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، يوضع على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويؤمر الخلائق بالمرور عليه والعبور عليه. ولك أن تتصور أو تتأمل في هذا الموقف المهيل العظيم، يمر الإنسان من على صراط هذه صفته، ومن تحته نار جهنم، ومن تحته نار جهنم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: نحن من العبور على يقين أننا سنمر من فوق جهنم، ولكننا من النجاة في شك. فهذا يدعو الإنسان إلى المحاسبة، محاسبة نفسه، ويدعوه أيضا إلى المشي الصحيح على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فمن مشى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا من الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة بالعبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. وعلى حسب مشي الناس على هذا الصراط المستقيم في الدنيا يكون مرورهم على الصراط. ومن المعلوم أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم وطاعاتهم وعباداتهم، وقرباتهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، ولهذا يتفاوت يوم القيامة عبورهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يكردس والعياذ بالله في نار جهنم. قال: وأن الصراط حق يجوزه العباد، أي يعبرون عليه ويمرون من فوقه، يجوزه العباد بقدر أعمالهم، أي أن مرورهم على الصراط متفاوت، ليسوا في المرور عليه على درجة واحدة. قال: فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه، أي منهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم. وقوم أوبقتهم فيها، أي في النار أوقعتهم وأهلكتهم أعمالهم، أي أعمالهم السيئة أوبقتهم في نار جهنم. والله تعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم.
قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير.
ثم ذكر الإيمان بالحوض، الحوض المورود الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان يوم القيامة، وهو حوض قبل الصراط، حوض قبل الصراط. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض وما فيه من الماء بأوصاف ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في السنة، فذكر أن طوله شهر، وعرضه شهر، وأن كيزانه عدد نجوم السماء، وأن طعم مائه أحلى من العسل، ورائحته أطيب من المسك، ولونه أبيض من اللبن، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يعني لا يحس بعدها بعطش، لا يحس بعدها بعطش. فنؤمن بالحوض وأنه حق، وأن أمته عليه الصلاة والسلام ترده، والإيمان بالحوض أو الأحاديث الواردة في الحوض كما بين العلماء أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، لا يظمأ من شرب منه، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذاد عنه من بدل وغير، ويذاد عنه من بدل وغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عندما يذاد أقوام عن الحوض، يقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. قال المصنف: ويذاد عنه من بدل وغير. وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: أصحابي أصحابي، قيل له: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ تركتهم. وهذا محمول على المرتدين الذين حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهم نفر ارتدوا على أعقابهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
ثم ذكر رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل. قال المصنف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان. الإيمان قول باللسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فالإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب، أي عقيدة مخلصة ونية صافية في القلب. فالقلب وما يكون فيه من إخلاص ونية وصدق وغير ذلك، كل ذلك من خصال الإيمان وخلاله. قال: وعمل بالجوارح، أي أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإماطة الأذى، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال الله تعالى في شأن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والحج إيمان، وكل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى فهي إيمان، داخلة في مسمى الإيمان. قال: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. وهذا فيه أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله فيه ليسوا سواء، بل من زاد في الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله تبارك وتعالى زاد إيمانه، ومن نقص أو فعل الذنوب نقص إيمانه، كما قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا وضيعنا نقص. فالإيمان يزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصها. وقد جاء القرآن أو نطق القرآن بالزيادة في آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: ويزيدهم خشوعا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الآيات التي في القرآن الدالة على زيادة الإيمان كثيرة، ونطقت السنة بالنقص، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، كما في قوله: وذلك أضعف الإيمان، كما في قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، يزيد بالطاعات والأعمال الصالحات، وينقص بترك الطاعة وفعل المعصية. قال: وينقص بنقصها، أي الأعمال، فيكون بها النقص وبها الزيادة. يكون بها النقص وبها الزيادة، أي بالأعمال، فمن زاد في الأعمال زاد إيمانه، ومن نقص في الأعمال نقص إيمانه. وكما أن أهل الإيمان يتفاوتون في الأعمال وهي داخلة في مسمى الإيمان، فإنهم كذلك يتفاوتون في التصديق، ليسوا فيه على درجة واحدة، ليس تصديق أحد المؤمنين كتصديق الصديق رضي الله عنه، فهم يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في الإيمان الباطن الذي في القلب، منهم من يعبد الله على حرف ومنهم من إيمانه راسخ. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يتمكن في قلوبكم. فليس إيمان من تمكن الإيمان في قلبه مثل إيمان من كان يعبد الله سبحانه وتعالى على حرف. وقد سئل أحد السلف أيزيد الإيمان وينقص؟ قال يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال ولا يكمل قول الإيمان إلا بعمل، ولا يكمل قول الإيمان إلا بعمل، يعني لا يكفي مجرد القول بل لا بد من العمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان. ولا يكفي مجرد القول بل لا بد من العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره جل وعلا. قال ولا يكمل قول الإيمان إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، أيضا وجود العمل لا, لا, لا يكفي بل لا بد أن يكون قائم على نية صحيحة قصد به وجه الله، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فوجود القول والعمل لا يكفي حتى يكون قائما على نية صحيحة. قال ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة سنة، وهذه الأمور الثلاثة لا بد فيها من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبه رحمه الله بذكره للنية والموافقة إلى شرطي قبول الأعمال، وأن الأعمال لا تقبل من العامل إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. نعم.
قال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
قال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لا يجوز تكفير الناس بفعل الذنوب أي ما لم يستحله، أما إذا استحل الذنب فإنه يكفر بذلك، أما بمجرد الذنب لا يجوز أن يكفر إلا إذا استحل الذنب أو كان الذنب كفرا بالله تبارك وتعالى، فلا يكفر بمجرد فعله للذنب أو اقترافه للمعصية. قال ابن أبي داود في حائيته ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، كل الناس يعصي، لو كان يكفر الإنسان بفعل الذنب لأصبح الكل كافر، لأن الكل يعصي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لا يجوز أن يكفر الإنسان بمجرد الذنب يفعله. نعم.
قال رحمه الله وأن
وقوله من أهل القبلة، من أهل القبلة يعني من أهل الصلاة، مثل قول ابن أبي داود في الحائية ولا تكفرا أهل الصلاة، أما الذي لا يصلي فهذا ليس بمسلم. نعم.
وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
قال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أي أحياء حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فالشهداء أحياء في قبورهم، وحياتهم حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا. أما باعتبار الحياة الدنيا فإنهم قد ماتوا وفارقت أرواحهم أجسادهم، والروح لها مع القلب تعلقات، منها تعلقها بالقلب في الحياة الدنيا، فهذا النوع من التعلق انتهى بالنسبة للشهداء، فهم ماتوا وخرجت أرواحهم لكنهم في قبورهم أحياء حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا. قال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. نسمة المؤمن كما جاء في الحديث، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة أو في شجر الجنة، فالمؤمنون أرواحهم ناعمة أي منعمة، وهذا الكلام بعد موتهم، أرواحهم ناعمة أي منعمة باقية إلى يوم يبعثون، فهي في نعيم وفي لذة. قال: وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وهذا فيه أن الكفار يعذبون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يفتنون في قبورهم أي يأتي الميت في قبره ملك ويسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهذه هي فتنة القبر، ومن بعد الفتنة يكون حال الإنسان في أحد أمرين، إما في عذاب أو في نعيم. قال: ويسألون أي يسألون هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبتهم أي على الإيمان في الدنيا وعلى القول الثابت والإصابة في الإجابة في القبر، وأيضا يثبتهم يوم القيامة في المرور والعبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. كل ذلك يتناوله قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم.
قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
قال: وأن على العباد حفظة، هذا فيه ذكر لأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان العظيمة، كما مر معنا قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. فالإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، والإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم وأعمالهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فهذه أمور أربعة تتعلق بالإيمان بالملائكة: الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف. نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أعمال الملائكة وأوصاف الملائكة وأعداد الملائكة وأسماء الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما ذكر منها مجملا نؤمن به مجملا كما جاء، وما ذكر منها مفصلا نؤمن به مفصلا كما جاء. ولما كان هذا المؤلف مختصرا اكتفى المصنف رحمه الله بالإشارة إلى شيء من أعمال الملائكة ومهام الملائكة تنبيها بما ذكر إلى ما لم يذكر، فذكر الملائكة الحفظة وإن عليكم لحافظين. فالملائكة الحفظة، الحفظة الذين وكل الله سبحانه وتعالى إليهم حفظ العباد وحفظ أعمال العباد بكتابتها. قال وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، وأن على العباد حفظة أي من الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حفظة يقوم بكتابة الأعمال، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، أي مع كون الملائكة تكتب فعلم الله محيط، علم الله سبحانه وتعالى محيط، ولا يعزب عن علمه شيء من أعمال العباد، بل هو جل وعلا عليم خبير، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وهذا من الإيمان بالملائكة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت. إذن فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم أشار المصنف رحمه الله إلى بعض أعمال الملائكة ووظائف الملائكة تنبيها بما ذكر إلى ما لم يذكر من أعمال الملائكة ووظائفها. نعم.
قال رحمه الله وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
قال وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بدأ يتكلم ويبين رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان فضلهم وأنهم خير الناس وأفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة رضي الله عنهم. وأن خير الناس الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله رأوا أي باعتبار أغلبيتهم، وإلا يدخل فيهم من لقيه ولم يره لكونه كثيفا لا يبصر. قال وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فهؤلاء هم خير الناس. والمراد بالذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقوله ثم الذين يلونهم أي التابعون لهم بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالمراد بالذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به هم الصحابة، والمراد بقوله ثم الذين يلونهم أي الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان. ثم ذكر المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم وأنهم ليسوا في الفضل على رتبة واحدة، قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء هم أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الراشدون المهديون لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقوله الراشدون المهديون هذا فيه وصف للخلفاء بهاتين الصفتين العظيمتين الراشدون المهديون، والراشد ضده الغاوي والمهدي ضده الضال، فهم راشدون ومهديون، ففي ذلك نفي للضلال ونفي للغواية كما قال الله سبحانه في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفي الضلال فيه إثبات الهداية ونفي الغواية فيه إثبات الرشاد، والهداية صلاح العلم والرشاد صلاح العمل، والهداية صلاح العلم والرشاد صلاح العمل، فهم الخلفاء الراشدون المهديون أي الصالحون في أعمالهم وفي علمهم وعملهم، الصالحون في علمهم فعلمهم أسد العلم وأقومه وعملهم أزكى العمل وأطيبه، ولذا فهم القدوة للإنسان في علمه وعمله، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بما كانوا عليه، وشهد لهم عليه الصلاة والسلام بصلاح العلم وصلاح العمل بقوله الخلفاء الراشدون المهديون، فعلمهم علم صحيح وعملهم عمل زاكي، فهم أسوة وقدوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتمسكوا بما كانوا عليه من العلم والعمل. قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل هو بحسب هذا الترتيب الذي ساقه المصنف، أبو بكر ثم يليه في الرتبة عمر ثم يليه في الرتبة عثمان ثم يليه في الرتبة علي، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا أمر استقرت عليه كلمة علماء أهل السنة وأجمعوا عليه أن ترتيبهم في الفضل هو بحسب ترتيبهم في الخلافة، وأفضل هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويليه عمر الفاروق، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر وعمر أفضل أتباع الأنبياء، أي ليس في أتباع الأنبياء من هو أفضل من أبي بكر وعمر، فهما ليس أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هما أفضل الناس بعد الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فهما أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. نعم.
قال رحمه الله وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
قال وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر، هذا الواجب نحو الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل ولا يذكرون إلا بأحسن الذكر. ولهذا ألف كثير من أهل العلم رحمهم الله مؤلفات في مناقب الصحابة وفضائل الصحابة، وبعضهم ألف مؤلفات في فضائل العشرة أو فضائل الخلفاء، وبعضهم ألف مؤلفات في صحابي واحد، فضائل عثمان فضائل علي وهكذا. فهذا مما يحسن بالمسلم أن يعتني به ذكر الصحابة بالجميل، وذلك بتعداد محاسنهم وذكر مناقبهم وإبراز مآثرهم وفضائلهم رضي الله عنهم. فهذا نحن مامورون به وبالعناية به وبذكره، لأن هذا مما يقوي محبة الصحابة في القلوب ويمكن لها في النفوس، ويقوي أيضا حسن الاتباع والاقتداء لأصحاب النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. قال: والإمساك عما شجر بينهم. أما الأمور التي شجرت بين الصحابة أو بين بعض الصحابة فإن الواجب نحو هذه الأمور أن نمسك عنها، كما قال بعض السلف: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. وتلا قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونحن على يقين أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما ثبت من أمور وقع بين بعضهم شجار فيها، نحن على يقين أنهم لا يخرجون عن إما مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. والدخول في ما شجر بين الصحابة للحكم في هذا الأمر دخول من الإنسان فيما لا يعنيه، دخول من الإنسان فيما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إلا في حالة واحدة بينها العلماء رحمهم الله، وهي إذا خاض أهل الباطل في الصحابة بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق للذب عنهم والدفاع عنهم وإبراز فضائلهم. أما ابتداء أن ينشغل الإنسان ويشغل نفسه ويشغل الآخرين بما شجر بين الصحابة فهذا دخول من الإنسان فيما لا يعنيه، وهم فيما وقع بينهم لا يخرجون من أحد رجلين: إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد وذنبه مغفور. على أن كثيرا مما يروى في الكتب ويذكر في كتب التاريخ وغيرها مما شجر بين الصحابة كثير من ذلك كذب لم يثبت بالأسانيد الصحيحة، وإنما هو أشياء مختلقة ومفترات. فمثل هذه الأمور الواجب عدم الالتفات إليها وهجرها وتركها والإعراض عنها، والذي ثبت عنهم في ذلك شيء قليل وهم لا يخرجون فيه من أحد رجلين كما تقدم بيان ذلك وإيضاحه. قال: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج، أي أن تلتمس لهم الأعذار، أحق الناس بذلك لأنهم خير الناس. فالأمور التي ثبت أنها وقعت بين الصحابة الواجب على أحد المسلمين وعموم المؤمنين أن يلتمسوا الأعذار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر رضي الله عنه في عموم الناس فكيف بالصحابة، قال: لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا. فالصحابة أحق الناس بذلك أن تلتمس لهم الأعذار والمخارج: لعله كذا لعله كذا لعله قصد كذا من المحامل الطيبة أن يلتمس لهم المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذا الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح، واختفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
ثم ختم رحمه الله هذا المتن المختصر في العقيدة بالواجب نحو أئمة المسلمين. وجرت عادة علماء السلف رحمهم الله ذكر ما يتعلق بطاعة ولاة الأمر في كتب المعتقد، قل أن تجد مؤلفا مطولا أو مختصرا في العقيدة إلا وينتظم ذلك، وجعلوا هذا من أمور الاعتقاد التي يجب على العبد المؤمن أن يتمسك بها وأن يحافظ عليها، وذلك للفساد العريض الذي وجد والشر المستطير الذي وجد بسبب نشأة فرق انحرفت في هذا الباب ورفعت السيف على الأمة ونزعوا اليد من الطاعة وخرجوا على ولاة الأمر، فترتب على خروجهم فساد عريض وإضرار بأديان الناس وعباداتهم وأعمالهم وأعراضهم وأموالهم إلى غير ذلك من أنواع الفساد، ولم يترتب على خروج أي منهم مصلحة تنفع المسلمين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما أقاموا دينا وما أبقوا دنيا. فشر هؤلاء شر مستطير، وفساد هؤلاء فساد عريض، وخطرهم خطر كبير. وقد جرت عادة أهل العلم من أهل السنة والجماعة تضمين هذا في كتب الاعتقاد تأكيدا لعظم هذا المقام وعلو هذا الشأن. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، أي أنها واجبة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث. والمراد بالطاعة هنا أي في غير معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: واتباع السلف الصالح، واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم. وهذا أيضا من الأصول المهمة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. فاتباع السلف الصالح هذا من الأمور الواجبة المطلوبة من المسلم، واقتفاء آثارهم أي السير على منهاجهم ومنوالهم. وقد قال أحد السلف: من كان على الأثر كان على الطريق. من كان على الأثر كان على الطريق، أي من كان على الأثر الذي عليه السلف فهو على الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة. قال: والاستغفار لهم. وهذا مقام عظيم من مقامات أهل الإيمان، الاستغفار لإخوانهم المسلمين الذين سبقوهم بالإيمان، كما قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية انتظمت الواجب نحو الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وأن الواجب نحوهم سلامة القلب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وسلامة اللسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: وترك المراء والجدال في الدين. وترك المراء والجدال في الدين أي ترك الخصومة في الدين. والمراء والمجادلة لها أغراض، وكثيرا ما ينظر الإنسان في المناظرة والممارات والمجادلة إلى حظ نفسه، إلى حظ نفسه وحصول الغلبة له وقطع خصمه إلى غير ذلك من الأغراض. قال وترك المراء في الدين، لكن إذا احتاج المقام إلى مجادلة بالتي أحسن نصحا لله وبيانا لدينه وتوضيحا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وليس نظرا لحظ النفس أو لغلبتها، فهذا ينفع الله سبحانه وتعالى به. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ومن أحسن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال وترك المراء والجدال في الدين، قد قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء الذي هو الخصومة واللجج، هذا لا خير فيه. قال وترك كل ما أحدثه المحدثون، هذا فيه التحذير من البدع. وختم المصنف رحمه الله هذه العقيدة بهذا التنبيه في قوله وترك كل ما أحدثه المحدثون، منبها بذلك إلى أن محدثات الأمور والبدع كثيرة جدا، وأن الواجب على المسلم أن يحذر من ذلك كله، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب الناس يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ختم رحمه الله هذه الرسالة القيمة بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحم ابن أبي زيد القيرواني، واغفر له ولجميع علماء المسلمين، واجزهم عنا خير الجزاء وأعظمه وأوفره، وانفعنا اللهم بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، واهدنا إليك صراطا مستقيما، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما المقصود باللسان الذي يثبته أهل السنة للميزان، وهل ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللسان بعض العلماء قالوا في الميزان الذي ينصب يوم القيامة، قالوا لسان له كفة، ميزان له كفتان ولسان، له كفتان ولسان. ولسان الميزان معروف، وهو الإشارة التي تكون في وسط اللسان التي تكون في وسط الميزان، بحيث إذا مالت إحدى الكفتين وضح من خلال اللسان المرتفع إلى أي الجهتين مال الميزان. فبعض السلف رحمهم الله قالوا إن الميزان الذي ينصب يوم القيامة له كفتان ولسان، والكفتان ثابتة في نصوص كثيرة جدا، أما اللسان فلا أعلم دليلا واضحا عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هل يشمل الكفار؟
الكفار يساقون إلى نار جهنم ويكبون فيها على وجوههم، والعبور الذي يكون على الصراط يكون لأهل الإيمان يمرون على قدر أعمالهم، يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يكردس في النار يسقط فيها ثم يعذب فيها على قدر معاصيه وكبائره ثم يخرج من نار جهنم. قد جاء في الحديث أن جاء في النصوص أن الكفار يلقون في نار يسحبون ويلقون في نار جهنم على وجوههم، يلقون على وجوههم، ويأتي الكافر يمشي على وجهه حتى يسقط في نار جهنم على وجهه. وقد قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أو يمشي الكافر على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال بعض الرواة لهذا الحديث: بلى وعزة ربنا، أي الله قادر على كل شيء. نعم.
يقول: من شرب من الحوض لا يظمأ بعدها أبدا، فهل يصح فيه أنه قد نجا من الصلاة؟
هل
يصح أن يقال فيه أنه نجا من الصلاة ما دام أنه لا يظمأ بعد شربه من الحوض؟
على كل حال، من شرب من الحوض فهذا دليل خير، لأن من كان مبدلا مغيرا فإنه يذاد عن الحوض ويمنع من الشرب، فإذا تمكن الإنسان من الشرب فلا شك أن هذا دليل خير ودليل صلاح وعدم تبديل وتغيير، ودليل على اتباع واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول: هل توزن أعمال المشركين والكفار يوم القيامة؟
الوزن للأعمال للموازنة بين الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، كما قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وهذا في شأن الكفار. نعم.
يسأل عن قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وش المقصود؟
أي أن ما كان عنده من أعمال، ما كان من عنده من أعمال صالحة، فإنها لا وزن لها ولا قيمة، لأن ما عنده من كفر أحبطها وأبطلها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما كان عند الكافر من عمل صالح لا يقام له وزن، لأنه حابط وباطل، والكفر الذي عنده أبطله. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
يقول: هل ثبت نص في ترتيب ما يرد على العباد يوم القيامة من الحساب والميزان والحوض وغير ذلك، أم أنه اجتهاد من العلماء؟
لم يثبت نص في ترتيبها، لكن أهل العلم يستفيدون من الأدلة والجمع بين النصوص ترتيب هذه الأعمال، وفي أشياء منها واضحة وصريحة في النصوص ودلالة النصوص عليها، وفيه أمور هي محل بحث ونظر واجتهاد. نعم.
يقول: ذكرتم حفظكم الله حديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وقد ذكر الله أن الشهداء أحياء وأن حياتهم برزخية وأن الأنبياء أحياء في قبورهم، فما الفرق بين حياة عامة المؤمنين والشهداء والأنبياء؟
هذه كلها حياة وكلها نعيم وكلها لذة، ولكن قطعا ليست هذه الحياة وهذا النعيم وهذه اللذة على قدر سواء، فنعيم الأنبياء أكمل من نعيم الشهداء، ونعيم الشهداء أكمل من نعيم غيرهم، وهم متفاوتون في هذه في هذا النعيم وفي هذه الحياة بحسب تفاوتهم في المنازل والرتب والدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.